الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أمن وسلام إيران من أمن أفغانستان وسلامها، ويشدد على أهمية التواصل بين البلدين. ظريف يؤكد أن أمريكا فشلت في إعادة القرارات الدولية ضد إيران، ولا بد لها من العودة إلى الاتفاق النووي. قوات العدو الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمن إيران وسلامها. وقال روحاني في كلمته بعد تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان إن الكلام على الجسور والشواطئ بين إيران وأفغانستان يعني الحديث عن التواصل بين البلدين، مضيفا أن علاقاتنا كانت تقوم على الفكر والثقافة والنشاط، وقد ساهم تدشين الخط السككي في تمتين الأواصر بين البلدين. من جانبه وصف الرئيس الأفغاني أشرف غاني خط خواف هرات بين إيران وأفغانستان بالمشروع المهم والحيوي على صعيد المنطقة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زعدان تدشين الطريق السككي بين مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية وهرات الأفغانية يشكل خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في أفغانستان، وأضاف أن العلاقات الإيرانية الأفغانية تجسد يوميا وأكثر من أي وقت مضى المثل العليا لحسن الجوار في المنطقة، مؤكدا أن إيران تفخر لوقوفها إلى جانب الشعب والحكومة في دولة أفغانستان الصديقة والشقيقة وبما يخدم مسار الاستقرار والتنمية لهذا البلد. حول تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
تدشين الطريق السككي بين مدينة خواف شمال شرق إيران وولاية هرات الأفغانية هي خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في أفغانستان، إضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي. الرئيس الإيراني حسن روحاني وخلال مشاركته في افتتاح المشروع إلى جانب نظيره الأفغاني أشرف غني عبر دائرة الفيديو كونفرنس، اعتبر هذا اليوم يوم الانفتاح بين الشعبين الأفغاني والإيراني، مؤكدا أن هذا الخط السككي سيكون بوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
اليوم هو يوم السلام ويوم الرحمة ويوم الانفتاح على الشعبين العظيمين أفغانستان وإيران، دولتان حافظتا عبر التاريخ على الأخوة وحسن الجوار كأفضل حلفاء لبعضهما البعض نظرا لجذورهما وتاريخهما وثقافتهما المتأصلة من تاريخ واحد. ويعد هذا المشروع بوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية الذي يمكنه أيضا تدعيم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جهته وصف الرئيس الأفغاني المشروع بالحيوي والهام على صعيد المنطقة، مؤكدا أنه سيتسبب بالازدهار الاقتصادي والتجاري في المستقبل لكلا البلدين.
اليوم يعد افتتاح المشروع التاريخي والحيوي لخط سكة حديد هرات خواف أحد روابط السكك الحديدية القوية وسببا للازدهار والاقتصاد في المستقبل لكل من إيران وأفغانستان، ويعد افتتاح هذا الخط خطوة كبيرة نحو التنمية الثقافية والاقتصادية.
ويبلغ الخط السكاكي خواف هرات 225 كيلومترا في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق البلاد، ويمتد إلى معبر شمتيغ حتى محطة روزنك، ومنها إلى مدينة هرات الأفغانية. وسيوسع هذا المشروع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الآسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجكستان وأفغانستان وإيران، فضلا عن اكتمال وتطوير شبكة سكك الحديد بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي إيكو، وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضا. وأوضح أن الاتفاق النووي كان قد أبطل التهم الأمنية الموجهة لإيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ. واستطرد ظريف قائلا إن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي وفقدت عضويتها في هذا الاتفاق دون أن تفلح من خلال محاولاتها في إعادة القرارات الدولية ضد إيران. شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله، كما اقتحمت قوات العدو عدة بلدات شمال غرب رام الله ومزارع النوباني وقراوة بني زيد ودير غسان وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية. قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشيل عون. وقال الحريري إن الرئيس عون سيدرس التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، مضيفا أن لقائه بالرئيس جرى في جو إيجابي. وقال مكتب عون إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف اتفقا خلال اجتماعهما على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما. إلى ذلك أقدم محتجون لبنانيون على قطع الطرق أمام مصر في لبنان المركزي، ونفذوا اعتصاما أمامه ما أرغم قوى الأمن اللبناني على قطع الطرق حتى انتهاء الاعتصام. كما شهدت مدينة طرابلس مساء أمس سلسلة تحركات واعتصامات مطلبية، حيث انطلقت مسيرة شعبية من مناطق باب الرمل ومحرم داخل الأحياء الشعبية باتجاه ساحة النور احتجاجا على غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة. كما عمد المحتجون على قطع الطريق التي تربط طرابلس بالطريق السريع الساحلي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. أعلن نواب محتجون من كتل سياسية مختلفة اعتصاما مفتوحا داخل قبة برلمان كردستان العراق لحين إجراء إصلاحات حقيقية في الإقليم. وطالب النواب المعارضون الذين ينتمون إلى كتل الجيل الجديد والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي مع نواب آخرين بعقد جلسة بحضور الحكومة لمناقشة الأوضاع الجارية وتأخير الرواتب، فيما طلبت رئاسة البرلمان مهلة لمخاطبة الحكومة. أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أنها بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب ارتكبها جنود بريطاني عقب الغزو الأمريكي للعراق طالت أطفالا ومدنيين. وكانت صحيفة ساندي تايمز كشفت العام الماضي عن تستر الحكومة البريطانية على وثائق سرية تم تسريبها مؤخرا تحوي أدلة على تورط الجنود البريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب مدنيين في العراق وأفغانستان. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أمن وسلام إيران من أمن أفغانستان وسلامها، ويشدد على أهمية التواصل بين البلدين. ظريف يقول إن أمريكا فشلت في إعادة القرارات الدولية ضد إيران ولا بد لها من العودة إلى الاتفاق النووي. قوات العدو الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله أكبر الله أكبر لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة أخرى بين ربوع أدب المقاومة نواصل فيها استعراض قصائد الشاعر المصري المعاصر هاشم الرفاعي كونوا معنا واصحابونا أيها الأحبة، علمنا التاريخ الأدبي أن شعراء الموهوبين يرزقون القدرة على أن يخترقوا الحجب ويستشرفوا نهاياتهم بطريقة تقترب من الواقع أو تلامسه ويبدو أن هذا هو ما حدث مع الشاعر هاشم الرفاعي وهو ينظم قصيدته عن الليلة السابقة على ليلة تنفيذ حكم الإعدام في أحد الشباب الرساليين يخاطب الشاعر هاشم الرفاعي على لسان الشاب المحكوم بالإعدام أباه معبرا عن تجربة شاعر وطني مؤمن محكوم عليه بالإعدام يتفاعل مع قلقه وحيرته وهو ينتظر تنفيذ الحكم الظالم عليه بالإعدام شنقا وهو يحاول أن يتجاوز ما فرضته عليه الظروف من سوداويته عاكفا على نفسه في زنزانة صخرية يرى ظلامها الدامس كفنا له فيقول أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتظراني هذا الكتاب إليك من زنزانة
مقرورة صخرية الجدران، لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتاه، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني.
نعم مستمعينا الكرام، ثم هو يتحدث عن مكانة الإيمان في نفسه ووجدانه، مستبشرا بما كان يحفظه من القرآن الذي يراه حافظا له ومهيئا لراحة نفسه.
الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان.
نعم أيها الأفاضل، وهو يجيد وصف قسوة الطغاة الذين يمدون له من دمه طعاما فيرفضه على حين يعبث السجان بالسلاسل وهو يراقبه، وكأنه الشيطان المتنمر بصيده، بينما الشاعر لا يعيره اهتماما ولا يضمر له حقدا، معطيا له العذر في قسوته عليه، ويتصوره قادرا على استعادة إنسانيته يوما ما.
والصمت يقطعه رنين سلاسل، عبثت بهن أصابع السجان، ما بين آونة تمر وأختها، يرنو إلي بمقلتي شيطاني. من كوة بالباب يرقب صيده، ويعود في أمن إلى الدوران. أنا لا أحس بأي حقد نحوه، ماذا جنى فتمسه أضغاني. هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبدو في ضمأ إلى العدوان، لكنه إن نام عني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان.
أعزائنا الأفاضل، حول اجتماع الجانبين الرسالي والثوري في قصيدتي رسالة في ليلة التنفيذ، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأحبة، أرحب بالدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور عمران، الشاعر المصري هاشم الرفاعي سمع في قصيدته الخالدة رسالة في ليلة التنفيذ، الجانبين، الجانب الرسالي الملتزم والثوري، وكذلك الجانب البلاغي والبياني، والذي كان له دور كبير في تخليد القصيدة وتحولها إلى معنى في طريق الجهاد ضد الطغيان. كيف تقرأ اجتماع هذين الجانبين؟
في البدء أقدم لكم تحياتي أنتم المستمعين الكرام، ونشكر لكم إتاحة الفرصة لنا للحديث وإلقاء الضوء على الأدب الرسالي الملتزم الذي يبلغ القمة في الروعة والبيان، كما نلاحظ ذلك في قصيدة الشاعر المصري الشهيرة والمعروفة طويلة نسبيا حيث تبلغ 70 بيتا. هذه القصيدة التي غدت معلما من معالم الشعر الرسالي في كل زمان ومكان، حتى تحولت إلى أنشودة في هذا المجال بسبب ما جمعت بين جنباتها من هدفية ورسالية كأروع ما يكون الجمع، وتحولت إلى أنموذج رائع للأدب الملتزم والهادف من جهة، ومن روعة في الأداء والتصوير وازدحام واحتشاد الصور البيانية المتحركة، بالإضافة إلى رساليتها وهدفيتها. لعل هذه الصفة البيانية شهودة فيها، وهي وجود الصور المتحركة والحية، أضفت عليها بعدا رائعا آخر. فكما تفضلتم، جمعت بين الرسالية من جهة وبين الأدب والبلاغة وقوة التصوير وروعة الحوار من جهة أخرى. نعم، هذه الصفات كلها من شأنها أن تضفي عليها حركة وحيوية، وأن تترك تأثيرا عميقا في ذهن القارئ وفي نفسه في نفس الوقت. طبعا هاشم الرفاعي يعتبر شخصية أدبية، شخصية مثقفة موسوعية، وشخصية جمعت يعني بين الثقافة وبين الأدب. شعره يتميز بالحيوية ووصف تعذيب والذي تعرض له ورفاقه في ذلك الوقت، ولذلك نرى أن شعره امتاز بالصدق وروعة التصوير والشفافية الروحية. هو يعني كما ذكرت يعتبر يعني ذروة وقمة في الأدب الإنساني والإسلامي الملتزم. يعني الجميع يتفقون أن قصيدته وهي رسالة في ليلة التنفيذ تعتبر نموذجا رائعا لما بلغه الشعر الإسلامي عصر الصحوة من روعة التعبير والوضوح في التصوير والدقة في الأداء. هذه القصيدة ليست عن الشاعر نفسه، وإنما هي لسان حال أحد الشبان الرساليين الذين تعرضوا لحكم جائر، وهو حكم تنفيذ الإعدام فيه. فكان الشاعر هاشم الرفاعي لسان حال هذا الشاب، يعني حكى قصته وهو يعيش في يعني اعتبارا من مرحلة التعذيب. ثم
يحبذ أن تقرأ لنا بيتين أو ثلاث دكتور؟
نعم إن شاء الله. يخاطب على لسان الشاب المحكوم بالإعدام، يبدأ القصيدة بمخاطبة الأب وهو يحاول أن يتجاوز ما فرضت عليه الظروف، وهو عاكف في زنزانته. أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة، أي يعني باردة مقرورة صخرية الجدران. لم تبق إلا ليلة أحيا بها، وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني. قمة الروعة من الناحيتين.
نعم، في الوصف. نعم.
في الرسالية والهدفية وفي الوصف، يعني تدلنا على قوة الشاعر.
الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من طهران، حسبكم الباري ورعا.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نتقدم بالشكر الجزيل لزميلة سعدية الشيبي لهذه المحطة، وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه، ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أيها الأحبة، إن هذا الشاب المؤمن الذي يروي هاشم الرفاعي قصته في تلك الليلة العصيبة يتأمل في نافذة الجدار الغليظة التي ترمز لحياة الخارج وما فيها من غليان وثورة مكبوتة تعبر عن نفسها بالهمس، فيتساءل هو نفسه عن سبب ثورته على الظلم، ويبدأ في لوم نفسه التي دفعته لأن يسيل دمه بينما كان الإذعان كفيلا بنجاته.
فسيتوقف قلبه بينما الظلم باق وصاحب الطغيان يسير في ضلاله وغيه بلا اكتراث بالأرواح. وعلى الجدار صلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القضبان، قد طالما شرفتها متأملا في الثائرين على الأسى اليقظان، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غليان، ويدور همس في الجوانح ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني، أولم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجموع أسير في إذعاني، ما ضرني لو قد سكت وكلما غلب الأسى بالغت في الكتمان، هذا دمي سيسيل يجري مطفئا ما ثار في جنبي من نيراني، وفؤادي الموار في نبضاته سيكف في غده عن الخفقان، والظلم باق لن يحطم قيده موتي ولن يودي به قرباني. أعزائنا الأفاضل، ويجيب الشاب نفسه عما طرحه من تساؤلات في حواره السابق بما يليق ويتوافق مع سمو روحه العالية المضحية المستشرفة للنصر والمتيقنة من تباشيره القادمة، وهو يقدم وصفا دقيقا لمتانة عقيدته المؤمنة بالنصر والواثقة فيه من خلال مجموعة من الصور الفنية البديعة والمتفردة وغير المسبوقة في تتابع رائع ومذهل. هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتمور بعد ثواني وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان، أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تعمر أفقهم بدخاني، وقروح جسمك وهو تحت صياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني، دمع السجين هناك في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيانه، ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان. أيها الإخوة والأخوات، ويذهب الشاعر هاشم الرفاعي في قصيدته رسالة في ليلة التنفيذ بعيدا مع تصوير الشاب المؤمن لأفكاره النورانية القادرة على أن تحسم رؤيته لفلسفة وجوده في الحياة على نحو عبقري رائع، فيعلن قائلا: أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعروها دجى النسيان، أم أنني سأكون في تاريخنا متآمرا أم هادم الأوثان، كل الذي أدريه أن تجرعي كأس المذلة ليس في إمكاني لو لم أكن في ثورتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني. أهوى الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان. فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني. أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكاني وسمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فمي بائع الألبان وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلاداني. وأكون بعد هنيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان. أعزائنا الأفاضل، نودعكم برجاء معاودة اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من أدب المقاومة. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة وإلى الملتقى.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم
وإنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها الحديث عن صفة التواضع في شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يحذر الأشخاص الذين كانوا يبدون محبتهم له بشكل مبالغ فيه مدفوعين برعاية الاحترام له من القيام بذلك في رد فعل منه إزاء هذا السلوك، وكان يذكر بأنه ليس سوى طالب للعلم. وينقل حجة الإسلام محمد فاضل اشتهاردي في هذا المجال قائلا:
اعتبارا من اليوم الذي وصل فيه الإمام إلى كرج، بادر حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن لنكراني إلى استقباله، وعند تشرفه بلقائه قال له: أنا لا أستحق أن أقبل يدكم، فأذنوا لي بأن أقبل رجلكم. ثم عتب الإمام قائلا: لقد جئتم فجأة ومن دون استقبال، ونحن نعترض على هذا الأسلوب. فقال الإمام: أنا لست سوى طالبا ولا أستحق ما تقوله عني.
وبسبب التواضع الكبير الذي كان الإمام رحمه الله يتميز به، فإن سلوكه مع الآخرين لم يتغير قبل المرجعية وبعدها، وكذلك قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعده. علما أن المحافظة على التوازن والثبات في السلوك في الظروف المختلفة، وخاصة عندما يبلغ الإنسان الدرجات العلمية العليا والشهرة أو المنصب، ليس بالأمر الهين، لكن الإمام الخميني، ولأنه كان قد جذر التواضع في أعماق وجوده، تمكن من أن يتغلب على هذا التغيير والتحولات العجيبة، وأن لا يبتلى بالغرور والكبر الناجمين عن التغير في الظروف. وينقل آية الله مظاهري في هذا الصدد قائلا:
التواضع الذي كان يرى على الإمام بعد الثورة في كيفية تعامله وحديثه وأسلوب استماعه إلى أحاديث الآخرين لم يكن يختلف عن ذلك الذي كان يصدر منه قبل الثورة وبعد تبوئه منصب المرجعية.
نعم أعزائنا الكرام، وقد تجاهل رحمه الله دوره البارز والفريد في انتصار الثورة وإدارة البلد خلال الحرب بسبب صفة التواضع هذه، واتخذ موقفه إزاء الأشخاص الذين كانوا قلقين على الإسلام والثورة بعد وفاته، وكان يذكر بأنه أصغر من أن يؤثر رحيله على بقاء الإسلام والثورة. ينقل حجة الإسلام أنصاري خاطرة طريفة له مع الإمام في هذا المجال:
حدث مرارا أن كان الأعداء الخارجيون والداخليون ينشرون دعايات واسعة بأن الإمام مريض، وأن البعض يطلبون من الإمام أن يجري لقاء في مثل هذه الحالات أو يوجه رسالة كي لا تهبط معنويات الشعب والمقاتلين في الجبهات، ولكن الإمام قال: وهل الشعب يحارب من أجلي كي تهبط معنوياتهم؟ إنهم يحاربون من أجل الله والإسلام، ولا يمكن أن يصيبهم الوهن أبدا. من أنا كي يزول الإسلام والثورة برحيلي؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات، لقد بلغ تواضع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله حداً، بحيث إنه كان يبدي تواضعه ويعبر عنه حتى من خلال طريقة مشيه، وكان يبدي دوماً احترامه وأدبه لكل الأصدقاء وخاصة العلماء والشخصيات، بل كان يسير وراءهم. وينقل آيات الله بهاء الدين بشأن هذا الموضوع قائلاً:
كان الإمام عديم النظير من الناحية الأخلاقية، ولعله كان يشارك المرحوم زنجاني في حلقات التدريس لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، ولكنه مع ذلك كان يسير خلفه، بل لم نره يتقدم عليه ولو لمرة واحدة.
كما يروي لنا قائلا:
كان الإمام يقدم دوما أصدقاءه على نفسه في الجلسات التي كانت تجمعه بهم، وكان هو نفسه يأتي من خلف المجلس، فكان يعبر عن احترامه لأصدقائه بهذه الحركة، ولم يكن سلوكه هذا يصدر منه مرة واحدة أو مرتين، بل كان ديدنه على مر 23 عاماً، وقد شهدت منه ذلك بنفسي. لقد كان الإمام يتمتع بعظمة روحية عجيبة.
وهكذا كانت شخصية الإمام المعنوية والعظيمة من أهم عوامل التحول الروحي والمعنوي للشعب الإيراني ولمقاتلي جبهات النور في مقابل جبهات الظلام خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس. فالحضور البطولي للشباب في ميادين الجهاد والشهادة ما هو إلا تعبير عن ميل شعب إيران وشبابها للقيم الإنسانية الإسلامية. السامية، وقد برزت هذه القيم في جبهات القتال.
وهذا كله كان من شعاع توجيهات هذا العارف والعالم المتواضع ومحارب الاستكبار، والذي سلك أعلى مراتب السلوك وترفع إلى أرقى درجاته. ولكن صفة التواضع عند الإمام رحمه الله لم تكن لتسمح له بأن يتحدث عن أعماله، وكان يصف نفسه بأنه خادم، حيث كان يقول: أن تقولوا لي خادم أفضل من أن تقولوا قائد.
مستمعين الأفاضل، وفي كل مرة يجتمع مع المقاتلين كان يقول رحمه الله إنه خجل للغاية، ويعتبر هؤلاء المحبين للقتال والشهادة قد سبقوه وتأخر عنهم، وتبلغ ذروة مراتب التواضع ودرجاته عند الإمام رحمه الله بالنسبة للمقاتلين في جملته المعروفة في وصف الشاب الصغير المقاتل الشهيد حسين فهميدة عندما قال:
قائدنا هو هذا الطفل صاحب 13 عاما بقلبه الصغير، ولكن قيمته أكبر من مئات الأقلام والألسنة، حيث قام برمي نفسه وهو يحمل قنبلة تحت دبابة العدو ودمرها وشرب كأس الشهادة.
أعزائنا الكرام، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على حسن المتابعة. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله،
وإلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وأرسل له محمدا رسولا وهاديا نبيا ومعلما بشيرا ونذيرا، إذ حمل إلينا سفينة الهداية القرآن الكريم، وأهدانا من ذريته وأهل بيته من كرس حياته ليكون ترجمانا للقرآن الكريم، وها نحن نحتفي بهم عبر الكلم الطيب والشعر الملتزم. مستمعين الأفاضل، تحية لكم في دواوين الولاء، ونحن نعرج على قراءة القصيد النبوي، حيث نحط رحلنا عند مقطوعة من قصيدة ظمأ النهار للشاعر والإعلامي حيدر خشان من العراق. اسمحوا لنا أن نعرفكم على شعر القصيدة ثم ندخل حياضها ورياضها.
أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة الشاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
ظمأ النهار، لا أكتم المعنى ولي إضماره، حتى تؤثث أحرفي أفكاره. لم يسر بي ظمأ النهار، وفي ليالي الوحي بي قد طوحت أنهاره. من صلب آدم مرسلا عن مرسل، تسري بأرحام النساء أنواره. للوالهين أتى يخضب أنفسا عشقا، ويغلب جوعه إيثاره. وإذا تناءت أرضه عن أرضنا، راحت تقربنا له أسفاره. فلنا نفوس الصابرين وعزمهم، ولنا قلوب شدها ثواره. ولنا الضحى حين ادلهمت فكرة، وحذا بركب أدهم أسفاره. سبر الزمان طريقة صوفية إلاه، فاستعصت لهم أغواره. لم يخلق الرحمن مثل محمد أحدا، وظني لن يجيء غراره. ومحمد بي جنة معروشة، أخلاقه وسماحه ووقاره. في قلب ياسر أو سمية حبه، ضعفان مما قد حوى عماره. عاف بلاج الصبح خسة ليلهم، ليشوهوك وأنت وجه فاره. بالزور لم يفلح غياث مثلما ما صدقت كعبا به أحباره.
أيها الإخوة والأخوات، غريبة وجميلة في ذات الوقت هي قصائد المديح للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فمع ما لها من تماوجات شعرية واستعارات تشبيهية في ذكر صفات الرسول المرسل تحمل أيضاً لواعج الشكوى للنبي الكريم، وكأن الشعراء ما زالوا عند حضرة الرسول ينهلون من معينه ويتحدثون إليه ليكون وردهم الذي يشربون من عطائه. ولا تخلو قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق عن هذا المعنى، فيضيف فيها مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بك حزننا لا بدي قصة تائه حفته بالست الجهات مكاره، ولطاق كسرى إذ ولدت نبوءة للرومي أن كوني سدى يا ناره، وهو النسيم إذا تنفس صبحها والكون قد حفت به أوزاره، فتشهقت منه الصحارى بثة وتنكبت عن دربه أخطاره. والله والله لو وضعوا الشموس على يدي والليل في حضن ارتمت أقماره، لن أبرح الوحي المنزل والهدى فاصدع بما لا ينبغي إسراره. ما رافقوه على الرسالة إذ أوى إلا السماء والعنكبوت وغاره، آذاه حتى الأقربون وأوغلوا وعفوت، قل لي كم عفوا ثاره. أن ليس للإنسان إلا ما غزا، قالوا وقيمة دينه ديناره، وتخالف التيار واثق خطوة، قالوا سيجرفه غدا تياره. وبوسط ذاك الموج مد شراعه، وسفينة القلقين منه تغاره، يطفو ويرسب غيره، وسفينه في البر والبحر استوى إبحاره. سيماهم في الوجه نورك يا الذي ما سودت زورا به آثاره، تليت على الدهر الأصم حروفه، فصغى وأطرب للصدى مزماره.
أعزائنا الكرام، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة ظمأ النهار للشاعر حيدر خشان من محافظة الناصرية العراقية. عسى أن يكون مديح النبي رفع عن الشاعر وعنكم ظمأ نهاركم. آمين يا رب العالمين. وحتى القادم من المديح نترككم في رعاية المولى، ودمتم بود.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي.